السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحيانا من فوائد ذكر فائدة في المقدمة أن أخوان لكم يأتون للدرس مكان بعيد، فقد يستحسر أن فاتهم شيء من مقدمة الدرس، وجزاهم الله خير. يقول النبي: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل له به طريق الجنة. فلا يسهل طريق الجنة مثل العلم. وآية ذلك أو علامته أنك تجد الرجل لا يسهل له طريق السفر إلا وهو يعلم من أين يذهب وأي طريق يسلك. فإذا علمه إنسان الطريق ذهب إلى البلد، وإذا لم يعلمه الطريق وش حصل له؟ يتيه. كذلك طريق الجنة، إن وجدت معلم يعلمك كيف تسلك طريق الجنة، الحلال الحرام، العقيدة التي كان عليها السلف، البدع يحذرك منها، فتطيع بالبصيرة التي أمرك الله بها. قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فما تشعر إذا توفاك الله فجأة إلا وأنت في الجنة. أما وكنت تسير تائها لا ترتبط بعلم ولا بدرس ثم يتوفاك الله فإنك لا تضمن، فإنك لا تجد نفسك بعد الوفاة إلا ربما من أصحاب السعير، نسأل الله العافية. فالعلم يصف لك طريق الجنة، وهذا مصداقه الحديث: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل له طريق الجنة. معناه إذا ما سلك طريق يلتمس به علم لا يسهل طريق الجنة، لا يعرف طريق الجنة، يعرف لا يعرف هذا حلال هذا حرام، يتخبط. فإذا جاءته الوفاة فجأة في حادث سيارة، أو سكت قلبه وهو ينام بجانب زوجه، كما سمعنا بالأمس شاب كان يبحث عن فتاة جميلة وقاعد حوالي سنتين ثلاث ويبحث في البيوت، يذهب إلى هذه العائلة ويذهب إلى هذه العائلة ويذهب إلى هذه العائلة إلى أن ظفر مبتغاه، وكان والده ثري من أثرياء الأرض، فظفر بما يريد، فتزوج امرأة فتاة في غاية الجمال وفرح بها، وصار يأتيها بالألبسة وصار يذهب معها للنزار. تقول الفتاة: فصحيت يوم من الأيام أو استيقظت في الليل على صوت شخير له بجانبي في الفشار في الفراش، فظننت أنه مريض، فتحت النور وإذا بها وهي صغيرة بالسن، علمت أنه في سكرات الموت وكان فتى. ذكرت حينئذ قول الله تعالى، قول بعض الشعراء: وكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وأكفانه تنسج بالغيبة ولا يدري، وجاءت سكرة الموت، قول الله تعالى: وجاءت سكرة الموت الحق ذلك ما كنت منه تحت. فلا شك ما كان يحب أن تأتيه الوفاة، يريد أن يبقى زهرا طويلا أن يتلذذ بهذا النكاح إلى آخره، لكن غلبه أمر الله ما يستطيع عليه. فكذلك الوفاة قد تأتي الإنسان فجأة وعلى سريره. نعم. فإذا بدأ أهله يغسلوه ويكفنوه في القبر ينتظره، ماذا سيجد في القبر؟ آثار العلم. فإن كان يتعلم ويعمل فإنه يجد جنة، وإن كان معرض عن العلم نسأل الله العافية فإنه سيجد النار. النبي قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم، معناه إذا أعرض عن هذه الفريضة عذبه الله، نسأل الله العافية. وفي هذه المناسبة أذكر الاستغفار، فإن مما يعوق أو يعوق الطريق للعلم الذنوب. تجد العبد الذي امتلأ ذنوب يعني يسهر على تمثيلية في الليل فيها اختلاط، وفيها يسمر مع صاحبه يتكلم في غيبة إنسان، يظلم الزوجة، يأكل مال حرام أو مشبوه، أو اختلف فيه العلماء ولم يعبأ، لم يتنزه من الشبهات في ماله إلى آخره، فتحيط به ذنوب. فحينئذ تجد العلم ثقيل عليه لا يستطيع، وإذا سمع شيء منه فإنه لا يعمل إلا بقليل. فإذا هذه من الحجب للعلم، ويذهب هذا الحجاب حتى يبدأ الرجل يطلب العلم ويصبح قلبه سليما صالحا لسماع العلم، أن يستغفر كثيرا ويتوب. فالاستغفار يذهب بآثار العقوبات، فمن العقوبات الله على عبده أن يصرفه عن العلم، لأنه إذا انصرف عن العلم دخل النار، والله يعاقبه بأن يصرفه عن العلم. قال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوهم معرضون. فعلامة الخير بالعبد أن الله يزين له حب العلم وسماعه وجلوس مجالسه، وعلامة إرادة بالعبد شر أن يصرفه الله عن العلم بالتأويلات الفاسدة، هذا كذا، هذا الدرس طويل، هذا كذا، المهم ينصرف. نعم، علم الله ما في قلوبهم فثبتهم سبحانه وتعالى. فالمقصود أن الاستغفار يذهب بأثار العقوبات التي منها الإعراض عن العلم، فأكثروا من الاستغفار، فإنه سبب الولد لمن كان عقيم، سبب لطلب العلم لمن كان معرض عن العلم والعلم ثقيل عليه بسبب حب الدنيا وتنجس القلب بالتكالب عليها، سبب للرزق الكثير، سبب لمحبة الخلق، سبب لكل خير. قال الله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. فإذا الاستغفار، لكن الاستغفار يجب أن يكون بعد طلب العلم. ليش؟ ينبغي أن يكون قبل طلب العلم، نعم ينبغي أن يكون بعد طلب العلم، أثناء طلب العلم في كل الأزمنة. فإنه بالاستغفار يحصل العبد محو أثر الذنب الذي منه الإعراض عن العلم أو الإعراض عن العمل به، وبالاستغفار أثناء طلب العلم يوفق للنية الصحيحة في طلب العلم، وبالاستغفار يجد أنه يوفق للأستاذ الذي يدله على العلم على وجه صحيح ولا يدل على البدع. فإن من آثار الذنوب أن يتيه العبد فلا يعرف عند من يطلب العلم، فيطلبه عند من يعلمه البدع والخروج على ولاة الأمر والفوضى والفتن، أو مذهب الجهمية من تعطيل الصفات، أو مذهب الصوفية، أو غير ذلك من المذاهب الرديئة التي خالفت السنة. فإن من آثار الاستغفار ورضا الرحمن أن يدل العبد على من يطلب عنده ويطلب عنده العلم حتى يدله على الطريق الصحيح. فإذا فوائد الاستغفار كثيرة وتترى، لا تعد ولا تحصى، فعلى عبد أن يلزم الاستغفار، فإنه من لزم الاستغفار سيجعل الله له من كل هم فرج ومن كل ضيق مخرج، ويعلمه ويزين في قلبه طلب العلم والعمل به. فاستغفروا الله عباد الله كثيرا. صيغة الاستغفار كانت عند النبي كما خرجه أبو داود عن ابن عمر: كنا نسمع للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، 100 مرة، وهذه سنة. ومنها الصيغة المعتادة: استغفر الله استغفر الله. ومنها سيد الاستغفار، وهذا أفضل الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذه صيغة الاستغفار وأفضلها، ويسن أن يقول ذلك صباح مساء وعند الذنب. صلاة التوبة أن يصلي 2 ركعة بعد أن يتوضأ ويتوب بعدها، فالله يقبل توبته سبحانه وتعالى. نعم، لما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما حدثني أحد عن رسول الله إلا استحلفته، فإذا حلف لي صدقته. وإنه حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يذنب فيقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر إلا غفر الله له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا توضأ فأحسن الوضوء فقام يصلي صلاة أقبل بها على الله بقلبه ركعتين، نعم وجبت له الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو غفر له. فعلى العبد أن يكثر من الاستغفار لكن بعد التوبة، لأن الاستغفار طلب المغفرة وهو دعاء، فقد يغفر الله لك وقد لا يغفر، لكن إذا تبت فإن التوبة متحققة إذا قام العبد بشروطها. فإذا قال ربي إني تبت إليك وعزم أن لا يعود للذنب وندم وأقلع، فإن الله يغفر له، لأنه قد خرج أبو داود في سننه عن ابن عمر أن النبي قال إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغفر. ولكنه إذا استغفر فإنه قد يغفر لأنه طلب للمغفرة، هذا هو الفرق بين الاستغفار والتوبة. ولذلك ينبغي أن يقرن بينهما، يقرن بينهما وقل استغفر ربكم ثم توبوا إليه. ومن عمر سمع النبي يقول رب اغفر لي وتب عليه، فيقرن الاستغفار بالتوبة فحينئذ تعمل عملها، فيقرن الاستغفار بالتوبة. ويقعد بعض الناس يستغفر استغفار يشبه استغفار المستهزئين، يقيم على الذنب كل يوم، يطول ثوبه تحت الكعب كل يوم، نعم يغش في معاملاته التجارية، مصر على الذنب وهو يقول استغفر الله. كيف هذا؟ كيف هذا؟ ينظر إلى الحرام ويقول استغفر الله ويصر على ذلك، والله يقول ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فعلى من أكثر من الاستغفار أن ينيب ويتوب إلى الواحد الغفار، وليس أن يصر على الذنب ويستغفر، هذا كأنه قد ملأ قربته التي خرقت من جوانبها بالماء، يملأها 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 يملأها، ثم وش استفيد؟ إذا الاستغفار مع التوبة وليس الاستغفار مع الإصرار، لقوله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. تجد البعض يعمل الذنب مصر عليه مصر عليه واستغفر الله استغفر الله، ايش الفائده من هذا؟ ايش الفائده من هذا؟ فيقرن الاستغفار بالتوبه، رب اغفر لي وتوب علي انك انت التواب الغفور، وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه. نعم، وقيل في الاستغفار طلب المغفره، وقد يكون عند الانسان بعض الموانع من اجابه الدعاء، قد يكون ياكل حرام الصلاه العافيه، قد يكون مصر على سخط الرحمن، فحينئذ لا ينفع هذا الدعاء. فإذا تاب وأناب نعم فقد ينفع، فحينئذ يتوب الله عليه، فقد لا ينفع ذلك الدعاء طلب الدعاء أو طلب المغفرة، فقد يكون لك مانع من وقوع الإجابة فيغفر الله له، فليقرن الاستغفار بالتوبة. نعم.